بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قرأ في هذا الكتاب المبارك وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وحديثنا حول مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم.
97
19 419.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة فلبسها فرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أسفل من الكعبين وذكر النار حتى ذكر قولا شديدا في إسبال الإزار.
نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أسفل من الكعبين والإزار فهو في النار. فعليك أن تمتثل أمر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بغض النظر بقى تقول هذا للتحريم هذا الكراهة. النبي نهى عن الإسبال، قل سمعا وطاعة. النبي نهى عن الإسبال، قل سمعا وطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة فلبسها فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أسفل من الكعبين وذكر النار حتى ذكر قول شديد في إسبال الإزار. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. هل هذا بقى للتحريم أو الكراهة؟ هذه مسألة أخرى. إنما النبي نهى عن الإسبال، قل سمعا وطاعة. وهذا الإسبال يعم الثياب، البنطال، كل شيء. وما الكعبان؟ العظمتان النائتئتان عند ملتقى الساق مع القدم، هذا هو الكعبة. فعلى الإنسان أن لا ينزل ثيابه عن الكعبين، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتجر ثيابها جرا يرخينه شبرا. قلنا يا رسول إذا تبدو سوقهن، قال نصف ذراع، ذراع ولا يزيدن عليه. فالمرأة تجرجر ثيابها والرجل لا ينزل ثيابه عن الكعبين. تجد حال الناس اليوم يختلف، المرأة ترفع والرجل يسبل، الرجل مسبل والمرأة ترفع. نعم.
بالنسبة لإزبال الكم شيخنا ثبت فيه شيء؟
الأفضل يكون الرسل الأفضل، لكن ليس فيه التحريم، لا يتناوله الحكم، لأن النبي قال من الكعبين، ما قال من الرسغين ولا قال كذا. نعم نعم. إذا كان لا يفعل خيلاء فليرفع، كان صادق. مش هو لا يفعل خيلاء، طب ارفع. طيب يقول لك لا. ولهذا يرد عليه بحديث أبي داود، حديث جابر بن سليم قال: فيكوى الإسبال فإنه من المخيل، يعني فإن الإسبال مخيل. ولهذا يختلف عقوبة الخيلاء عن عقوبة غير الخيلاء، لكن كل منهما ورد فيه العقوبة. وإن كان هذا قول الجمهور أنه على الكراهة، لكن قول ضعيف إذا عرض على الأدلة. نعم نعم. ما هو ده الخيلاء؟ ويستحي ده، ما هو ده الخيلاء؟ يعني يراعي الناس، يستحي من من؟ ما هو بلازم يختال. أنت لماذا يستحي؟ يستحي من من؟ من الناس. أن يكون ماذا؟ يستحي من الناس أن يكون ثيابه إلى الكعبين. إذن أنت تراعي الناس، ما هو ده الخيلاء؟ خيلاء يعني تراعي الناس في ذلك وتستحي من الناس أن تفعل ذلك. ولهذا سبحان الله لما صارت الموضة الآن أن يرفع لم يعد يستحي، يرفع الآن عادي. بقى من التمدن دلوقتي أن الولد يلبس البنطال إلى فوق الكعبين بشوية كمان، وتمدن وإلى وصار إلى الركبة وفوق الركبة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ولهذا الإلف هذا، إلف ما عليه الناس، هذا أمر خطير جدا. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبد الصمد وهي القزعة الرقعة في الرأس.
نعم القزع أيضا منهى عنه وهي الرقعة في الرأس، يعني يحلق بعض رأسه ويترك بعض أو يقصر بعض رأسه ويترك بعض. ولولا أن كلام المتقدمين الحقيقة على أن الكراهة للتنزيه لقلنا هذا يقتضي التحريم، ولهذا انتبهوا هذا القزع بمجرده ماذا نقول يقتضي الكراهة نظر كلام علماء المتقدمين، وإذا علماء المتقدمين لما يختلفوا عطلنا النظر بقى أن هذا يقتضي التحريم أو كذا، طالما أن العلماء على الكراهة. ولا أعلم كلام لأحد من المتقدمين على أن النهي في القزع للتحريم، لكن انتبهوا هذا القزع من حيث هو أن يحلق بعض نطر بعض، أما إذا فعل ذلك تشبها وتقليدا حرم، وهذا غالب ما يفعله الناس اليوم، غالب يفعله الناس اليوم أنهم يفعلون ذلك ماذا تشبها، فلا يأتي يستدل فعل هذا بماذا بأن هذا للكراهة وليس للتحريم. لا، الذي للكراهة وليس للتحريم القزع بمجرده، إنما إذا كان للتشبه فالتشبه محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى الشباب الذي يقص شعر القصات هذه الموجودة اليوم آثم، آثم من أي جهة؟ من جهة التشبه، ففعله محرم. فانتبهوا هذه المسألة. إذا عندنا أمران، الأمر الأول القزع من حيث هو فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا ذا نهي للتحريم أو للكراهة، كلام أهل العلم أنه للكراهة لأن هذا من جملة الآداب والتحسينات. طيب المسألة الثانية، إذا فعل الإنسان ذلك تشبها بالفساق وليس باللازم في التشبه المحرم أن يكون بالكفار، بل التشبه متعدد، فالرجل يلبس لبسة المرأة، طيب ليس تشبها بالكفار، تشبها بالنساء ومع ذلك هذا محرم، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فليس باللازم ماذا أن يكون متشبها بكافر، فمن تشبه بقوم فهو منهم، بقوم كفار غير كفار، فلو فساق هذا تشبه بالفساق، ومثل الذي يطلق لحيته اليوم تشبها بالفساق فيخفف العوارض كذا ويطيل هذه مع إسبال الشارب، وتجد 100 قصة الآن هذا مأجور على إطلاق لحية، أو هذا حكمه هو حكم الأخذ من لحية وعدمه، لا ده تشبه، هذا لو حكم خاص، هذا محرم وممكن تجدها من الامام فوق القبضة، ممكن تجدها فوق القبضة، ما اللحية هذه مرت باطوار، مرت هذه اللحية باطوار في التقليد. فهنا لابد ان نفرق بين مسألتين، مسألة تصور الفعل من جهة التشبه او تصور فعل من حيث ايه من حيث هو. نعم.
بالنسبة للتدريج شيخنا في
للايه
تدريج في الحلق،
في الحلق
تدريج الرأس أثناء الحلق تدريج، يعني بعض الحلقين بيسأل إن هو ما فيش قزع ولا شيء لكن بيدرج بيجعل الشعر درجات بعضه أخف من بعض قص عندهم،
يعني في النهاية مثلا الشعر يكون طويل من الأمام بيصل إلى الخلف،
لا هو يدرج من أعلى إلى أسفل أو من أسفل لأعلى،
يعني فهيكون في النهاية إن مثلا مثل القفة يكون خفيف وفي الامام يكون من غير حاجه، هذا نفسه منهى عنه لانه القزع يتناول التقصير كذلك، يعني الحلق او التقصير، الحلق او التقصير الا اذا كان الانسان يحتاج الى هذا، كان مثلا يجعل بعض الشعر اطول لان عنده جلح، بحيث لو انه جاء به بجانب يكون يكسو شعره، انما هذه من ضمن القصات الموضه ايضا انه يعمل زي بيسموه بانك كده في الامام ويكون خفيف في الأخير وكثير في الأمام زي هذا، فده بيكون إيه نفس المسألة. إنما لو شيء يسير يتلاشى بحيث أن أنت أصلا لا تلتفت إليه، يعني شيء بسيط يتلاشى في هذا، فمثل هذا يسامح فيه. نعم، شوف التقصير هل هو كالحلق أم لا في القزع. نعم نعم. من اليمين قال
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله يكره القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع. أولا أن يحلق غير مرتب فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ومن القفا. ثانيا أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. ثالثا أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم رحمه الله كما يفعله السفل. الرابع أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. والقزع مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه، فلو عن ذلك وقال احلقه كله أو اتركوه كله، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه
إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار. العلة هنا بقى اختلفت،
لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا قزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله.
نعم، شوف التقصير على جانب لا يدخل القزع. نعم، لأن العلة واحدة، يعني العلة واحدة، أن يحلق أو أن يقصر كله علة واحدة. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هارون بن إبراهيم الأهوازي قال حدثنا محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر وتر صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتر صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.
نعم، فأنت تختم نهارك بصلاة المغرب الثلاثية فهي وتر النهار. هذه الحكمة لماذا المغرب ثلاث ركعات، فهذه وتر النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار. طب والليل يحتاج إلى وتر، لهذا فإنك توتر في آخر الليل، ولهذا النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وترا. فالسنة أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل، هذه السنة. فلو أوترت في أول الليل خشية ألا تستيقظ ثم استيقظت وصليت فلا تعد الوتر، فلا وتران في ليلة. نعم.
قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع في الرأس.
نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن ابن سعد عن زيد يعني ابن أسلم.
وهل المرأة كالرجل في القزع أيضا؟ نعم، هي كالرجل لو كان تحلق البعض وتترك البعض. نعم، لا شك. إنما لو أن مرأة قصت من كامل شعرها فلا بأس، لو أن المرأة قصت من كامل شعرها فلا بأس، بشرط ألا تصل إلى حد الرجال، يكون التشبه بالرجال. لكن لو لها شعر كثيف وأرادت أن تخفف لتقوم بمؤونته والاهتمام به والعناية، لا سيما إذا كانت تحتاج إلى ذلك، فلا بأس. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد يعني ابن أسلم عن أبيه قال دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما على عبد الله بن مطيع فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة. فقال ابن عمر إنما جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات هو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية.
نعم، عبد الله بن مطيع كان قد خرج على يزيد بن معاوية. عبد الله بن مطيع اختلف في صحبته هل هو صحابي أم لا، على قولين عند أهل العلم، منهم من أثبت صحبة له ومنهم من لم يثبت. طيب، وكان معه أيضا عبد الله ابن حنظلة ابن عامر، وأيضا هذا اختلف أيضا في صحبته، وعلى القول بأنهما صحابيان، فما فعله مع يزيد؟ ما حكمه؟ حكمه المنع، صدر من صحابين أو لم يصدر، بدليل أن ابن عمر أنكر وذكر حديث الطاعة من نزع يدا من طاعة. ولهذا جمع ابن عمر أهل وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ده اللي يريد الحق، الذي بقى يريد التضرع فيستدل بابن مطيع ولا يستدل بابن عمر، هذا صاحب هوى ولا صاحب علم؟ انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. مثل ما نقول يوقف في الاسبال، انت ارفع ثوبك لا تجلس بقى عند محرم مكروه. طب مكروه تفعله، هو المكروه مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ لو افترضنا الاسبال هذا مكروه، طيب المكروه هذا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ مطلوب الترك، اتق الله في نفسك. وكأنه مطلوب الفعل، لا اصل مكروه هذا مكروه. نفس المسألة، انت الان امامك ابن عمر وامامك ابن مطيع. ابن عمر يذكر الحديث لابن مطيع، ابن عمر عنده الحجة، عندك ابن عباس، عندك الحسين. لماذا اخترت الحسين واخترت ابن مطيع يا وحيد يا عبد السلام وتركت ابن عمر؟ قال لا انا اخترت الاثنين، انا بقول يا هشام انه هو في خلاف بين الصحابة، فانا اخترت الاثنين اقول في خلاف، فمن خرج فله سلف ومن لم يخرج فله سلف. نقول ومتى عهدنا في المسائل هكذا؟ اولا هل ابن مطيع يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ اي ما خرج على يزيد، يزيد مش الخروج على الحاكم الظالم. في فرق بين شبهة مع حاكم تنتج ما يسمى بالبغي بغاء، وبين معتقد في حاكم، في الحاكم الظالم. الذي نتكلم فيه اليوم هو المعتقد في الحاكم الظالم، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ يبقى لابد أن نأتي بالصحابي الذي يعتقد جواز الخروج على الحاكم الظالم، يزيد غير يزيد أيا كان. فمعتقد إذا جاء حاكم ظالم أن نخرج عليه. أما شبهات مع يزيد فهذا حد البغاة، قوم لهم شوكة ولهم شبهة فخرجون على السلطان بشبهة، يبقى لهم شبهة مع حاكم وليس لهم معتقد مع الحاكم من حيث هو الحاكم الظالم. ده طبعا فارق في غاية الأهمية، فارق في غاية الأهمية. هؤلاء لهم شبهة مع يزيد قتل حسين، هؤلاء شبهة مع يزيد الذي ورد إليه منهم كان يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فلهذا فعلهم مردود، هؤلاء بغاة فعلهم مردود ولو كان فيهم صحابة، كما فعل الحسين لما خرج إلى الكوفة مردود، كما فعل ابن الزبير لما لم يبيع ليزيد في أول مردود، لكن ليس يعنون له به الخروج على الحاكم الظالم. ليه؟ لأنه ليس معتقدا، ليس معتقدا عندهم. وابحثوا هاتوا هذا معتقدا، هؤلاء صحابة وليس في الصحابة خوارج، أي على معتقدهم. قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه، ما في الصحابة من الخوارج. وابن مطيع له شبهة مع يزيد، وعبد الله بن حنظلة بن عامر له شبهة مع يزيد، مع الاختلاف في الصحبة، لكن احنا بنأتي بالآخر. خلاها صحابي، هو صحابي، هما صحابة. ثانيا لماذا اخترت هذا ولم تختر ابن عمر ومعه الدليل؟ كيف تجوز القول بالخروج على الحاكم وتقول هذا القول عند السلف؟ كيف تجوز هذا وخلاف الدليل حتى ولو قال به بعض السلف؟ قال بعض الصحابة أقوالا ولم تأخذها الأم، عمر يرى، ابن عباس يرى، ابن مسعود يرى، ومع ذلك الأمة لم تأخذ. أقوى المخالفة للأدلة، عمر يرى تيمم الجنوب الأمة لم تأخذ، أن الجنوب يتيمم الأمة لم تأخذ. ابن عباس كان يرى درهم بالدرهمين جائز والأمة لم تأخذ، وغير ذلك. وابن عمر نفسه يرى تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم على في الأماكن التي صلى فيها والأمة لم تأخذ، حتى ابن عمر نفسه. فإذا كل يؤخذ من قوله ورد. لو افترضنا ان في صحابي قال هذا نقول اخطأ الصحابي. فكيف ولم يحصل قط ولم يأتي كلمة في كتاب من الكتب ان الصحابي ان صحابيا كان يعتقد الخروج على الحاكم لكونه ظالما؟ يبقى ده خروج على حاكم ظالم، لا لكونه ظالما، انما ده شبهة مع يزيد بن معاوية. نعم.
جاء في الحلية قال الأوزاعي حدثنا عطاء قال ثلاثة لم تكن منهن واحدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحلف أحد منهم على قسامة، ولم يكن فيهم حروري، ولم يكن فيهم مكذب بالقدر.
هذا كلام أوزاعي عن عطاء.
نعم.
مذكور فين؟
الحلية، حلية الأولياء.
أي نعم، يعني هذا أطهر يؤكد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيكم أحد منهم. ثلاثة لم تكن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول أن أحدا يحلف على قسام، الثاني أنه لم يكن حروري، الثالث أنه لم يكن أحد منهم مكذب بالإيه؟ بالقدر. واحد عبد السلام قال لا، هذا الكلام غير صحيح، كأن لسان حالي يقول هذا. فإن الصحابة كان فيهم خمسة على مذهب الحروري، والتابعون فيهم 4000 على مذهب الحروري. يقول خرج خمسة من الصحابة وأربعة آلاف تابع، كان فيهم ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن باكر قال أخبرنا يحيى بن قيس المأربي قال حدثنا ثمامة بن شراحيل قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما صلاة السفر؟ قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. قال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني ويصليها
بصر عيني يصليها ركعتين.
ثم نزع إلي بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، يعني طالما أن الإنسان لم يحدد إقامة فإنه يصلي ولو بقي سنين. نعم قصرا. اي نعم.
سورة اللجنة الدائمة، ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض وهو ما يعرف بالتواليت؟
وهو
ما يعرف بالتواليت.
نعم.
فأجابوا روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله. قال في شرح الإقناع فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أحمد عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض.
نعم، يعني قصد التقصير عليه. من؟ اقرأ. في ايه؟ إذا كان إيه؟ ها؟ إيه إلا للقرينة، نهي هذا الأصل تحريم إلا للقرين. نعم. اي قاسوا عليه يعني حيشو ما كان فهذا بالقياس يعني. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداوات ونحوها، وهي كراهة تنزيهية.
نعم، يعني إذا كان يحتاج إلى مداواة يحلق البعض مثلا الحجام ولا شيء، فهذا للمداواة، أو حول جرح حوله جرح فيحتاج إلى شيء من هذا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيته عند الكعبة مما يلي المقام رجل آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر، فسألت من هذا؟ فقيل عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، لا أدري أي ذلك. قال: ثم رأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال.
نعم.
قال: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله فما أولته؟ قال: العلم.
نعم. هل يعني هذا أن عمر رضي الله عنه أعلم الأمة؟ لا، إنما على يدل هذا على وفرة علم. قالوا: فما أولت ذلك الرسول؟ قال: العلم. مثل أيضا ما جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيح، لما رأى النبي رؤيا وهو أن الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ثم عرض عمر عليه وعليه ثياب يجره، قالوا: فما أولت ذلك رسول الله؟ قال: الدين. ولا يعني أنه أفضل الأمة، فهذا يدل على وفرة الدين ووفرة العلم، لا أنه الأفضل والأعلم، فلابد من جمع النصوص. فأعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبو بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي. نعم نعم نعم. فين الكعبة؟ رأيته عند الكعبة من المقام رجل آدم صلى الله عليه وسلم كذا، اللي هو عيسى بن مريم. ثم رأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليوم، أي ما في إشكال، هذه رؤية، لكن هو في الحقيقة ما يدخل، في الحقيقة ما يدخل، فإن قيل هذه رؤية حق رؤية للتمثيل، رؤية أول، الرؤية أول، وليس أنه يكون حقيقة، لأنه ما اجتمع عيسى والمسيح عند الكعب لما قاتله بباب لد، الرؤى للتمثيل. نعم.
الايه في ايه ها
في مصنف ابن ابي شيبه وساق بسنديه عن ابن مسعود انه كان يسبل ازاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. وعن أبي إسحاق قال رأيت عن ابن عباس أيام منى طويل الشعر عليه إزار فيه بعض الإسبال وعليه رداء أصفر. الهيثمي رواه الطبراني وأسنده صحيح، أسنده حسن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. وقال البيهقي وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء، والله أعلم.
هذا المصنف ذكره فين؟ ابن أبي شيبة
الأخير شيخنا البيهقي.
لا كل اللي ذكره في المصنف ذكر في المصنف ايه
ابن ابي شيبة.
ايوه يعني ذكر كل الاثار دي تحت باب ايه
عشان هو بواسطه يعني بواسطه
هذا يحتاج نرجع الاصل. فهذا محمول اما في مثل اثر ابن مسعود او كذا يحتاج اولا الى ثبوت. الامر الثاني يحتاج الى الاسبال اطاله قد تكون عن نصف الساقين ليس عن الكعبين تحتاج الى تحديد ان هذا كان عن الكعبين. الامر الثالث ان الصحابي يكون قد وصله الخبر فالسنه مقدمه على كل احد فليس هذا مسائل اجتهاد ليس هذا مسائل الاجتهاد. فالصحابه رضوان الله عليهم لا يفعلون منهيا عنه سواء كان للكراهه او للتحريم. وهذه احاديث قطعيه لا اشكال فيها. يعني لا نفهم ان الصحابه لان ما في جواز او استحباب بقول جواز او استحباب القول بماذا يا كراهه تحريم. فهل يظن بالصحابه ان يفعل هذا لانه يقول ليس للخيلاء؟ طب ليس للخيلاء هذا يكون للكراهه؟ هل الصحابه يفعل كراهه؟ فالذي يستدل بهؤلاء سيورط نفسه في هذا الباب. أجبنا عن هذا. أجبنا هل الصحابة يتعمدون فعل المكروه؟ هل الصحابة يتعمدون فعل المكروه؟ الصحابة أبعد الناس عن هذا. لكن قد يكون بلغ أو ما بلغ يكون هذا بلغ أو ما بلغ فيرى أن هذا جائز لعدم بلوغ النص إليه أو يظن أن النص على حال معين كما أشكل على أبي بكر رضي الله عنه لما كان إزاره ينزل إلى نتعاهدة فاستشكل هذا على رسول الله. طيب أن إزاره بينزل إلى نتعاهدة فقال لست منهم يا أبا بكر. فرقم واحد يحتاج إلى ثبوت الأثار هذا عن الصحابة. رقم اثنين يحتاج إلى تحديد الإسبال وأن دون الكعبين. رقم ثلاثة يحتاج إلى تأويل لو كان عن الكعبين تأويل هل هذا هؤلاء وصلهم النص أم لا. طيب رقم أربعة لا حجة في قولي من هذا حتى لو اجتهد الصحابي هنحمل على اجتهاد مخالف للنص. لان كما قلنا انت الان بين النهي هذا ثابت باتفاق. طيب يبقى النهي للتحريم او للكراهه؟ النهي هذا للتحريم او للكراهه؟ والصحابي ما يفعل الكراهه اصلا ابدا. ولهذا انظر الى الصحابه منهج الصحابه. هذا عمر ماذا يقول؟ لما دخل عليه هذا الفتى فقال رده عليه ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وتجديد ابن عمر وتجديد الصحابة في هذا الباب. يبقى غاية ما يرد وده اللي يهمنه لا يعتبر بهذه الأثار حتى ولا صحت حتى لو كانت في إسباد كعبين لا تعتبر خلافا في المسألة دول على الجواز. لأن الكلام في الكراهة والتحريم ليس فيه الإباحة والجواز. والظن بالصحابة أنهم لا يفعلون ما يقتضي كراهة في ذلك فهذا ليس قولا لا يعتبر هذا قولا إلا لمن لم يبلغ نص فيظن أن هذا على الجواز والإباحة. هذا لو صح وكان في الإسبال دون الكعبين لأن النبي قال إزرة المسلم من نصف ساقين والأحاديث كثيرة في هذا كثيرة في هذا. نعم
أيضا البخاري في صحيحه بوب بعنوان من جر إزاره من غير خيلاء
هات الباب وهات ابن حجر قال باب
من جر إزاره من غير خيلاء
ها ذكر
وأتى في بحديثين
ها
حيث الأول عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد.
طيب حديث أبو بكر وعرفنا مئات المرات أنه لا حجة بذلك. السورة اللي بيسأل عنها أبو بكر غير لا يسأل عنها أحد أصلا ولا تدخل في هذا. إذا كان ثيابك ينزل بغير اختيار معروف أنا لابس هذا السروال واسع شوية فبينزل فشده إذا نزل قال في لحظة نزول هذه فيها كذا أبدا. ها الثاني
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم
فخرج يجر
فقال فقام يجر ثوبه مستعجلا.
ما في مشكلة اللي بيجر ثوبه مستعجل معروف في الواحد يلبس العباءة ويكون وراءه ليس هو اللباس المعتاد لباس الفزع. طيب ابن حجر يقول
فأقصد يا شيخنا يعني البخاري بوب
ابن حجر مش عايز الكلام هات بس ابن حجر
البخاري بوب
البخاري بوب ما في مشكلة هو البخاري بوب يعني ايه يعني باب جواز جر إزار جواز
يغير يعني يقول أنه من جر إزاره لغير خيلاء
ماله
أنه يفرق بين خيلاء وغير خيلاء
وإحنا لا نفرق من الذي لا يفرق من الذي لا يفرق النصوص جاءت بخيلاء والنصوص جاءت بغير الخيلاء من الذي لا يفرق لكن بخاري واحد ما بوب الجواز ماذا قال قال باب ها باب
من جر إزاره لغير خيلاء
من جر إزاره غير خيلاء طيب ها أنه جائز أن مكروه ان حرام هذه عادة البخاري ان هو لا يجزم اذا لم يكن عنده جزم الحكم اعطاه ترجمة عامة زي باب لا اكل متكئ بس حط هذا باب كذا لكن ما بوب وقال كراهة او تحريم او جواز او شيء فوجود النصوص فيها خلاء وغير خلاء لكن هنا هنستفيد بجمع النصوص لانه ورد الوعيد الشديد في غير الخيلاء ورد الوعيد الشديد في الخيلاء ما أصفر من كعبين وزاد فهو في النار هذا وعيد شديد ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم المسبل وما قال الخيلاء وغير الخيلاء وجاء في الخيلاء من جرى ثيابه لم ينظر له إليه يوم القيامة كيف بقى نجمع الجمهور جمع إن ده مطلق ومقيد فإحنا مطلق على المقيد لكن لما بيقول هذا بيقول بالكراهة مش بالإيه بالتحريم يبقى لا ينزل قولهم عن الكراهة طيب الأمر الثاني إن هذا الكلام معارض من أيضا أهل العلم الذين يقولون لا هذا ليس يحمل المطلق في على المقيد لأن السبب مختلف والحكم مختلف والمطلق لا يحكم لا يطلق المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف هذا مع ذاك لكن إذا اتحد السبب والحكم هيحمل إذا اختلف سبب الحكم لا يحمل طب إذا تحل السبب واختلف الحكم إذا اتحد الحكم واختلف السبب في نزاع عندنا أربعة أحوال في حمل مطلق عن مقيد أن يتحد السبب والحكم فلا خلاف في حمل مطلق عن مقيد أن يختلف السبب والحكم فلا خلاف أنه لا يحمل أن يتحد أحدهما يختلف الآخر في نزاع والنظر إلى تطبيقات الصحابة والسلف لا يرى هذا التفريق أن عمر ما قال أن تتجره خيلاء ولا غير خيلاء ما قال ما استفصل قال ابن اخي ارفع توفنا وادخل ربك وادخل لربك ولان النص ورد بما يقطع الامر بان الاسبال مخيل قال اياك والاسبال فان الاسبال مخيل حديث جابر عند ابي داود فان قال قيل طيب تمام الاسبال مخيلة اما لماذا لانه في فرق بين من يتعمد ذلك وبين من لا يتعمد بين من يقصد ذلك وبين من لا يقصد نعم
ابن حجر
يقول ابن حجر ها؟
قال ابن حجر في الفتح على هذا الحديث قوله يسترخي بالخاء المعجمة وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر قوله إلا أن أتعاهد ذلك منه أي يسترخي إذا غفلت عنه ووقع في رواية معمر
يبقى أبو بكر كان مسبلا لغير خيلاء كما يفهم البعض يستدل بهذا أن أبو بكر مسبل لكن غير خيلاء ولهذا نستثنى النبي أبو بكر ليس مسبلا لا بالعكس ده هذا حديث أبو بكر يؤكد ذلك أبو بكر ليس مسبلا لكن أحيانا ينزل ثوبه بغير اختيار لحظة نزوله يترتب الحكم ولا لا مثل مسألة النسوة يا لما سمعوا هذا فقلنا يا رسول الله فما يفعل النساء بذيولهن يعني هل ندخل في هذا ولا لا نعم
ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد إن إزاري يسترخي أحيانا فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده وأخرج ابن سعد من طريق طلحة بن عبيد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه ومن طريق قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا قوله لست ممن يصنعه خيلاء في رواية زيد بن أسلم لست منهم وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا
وأما وفيه
قال: وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا.
تمام. والثاني عنده قصد. نعم.
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تجديداته، وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لرايته المذكورة، ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة
أبي بكر. نعم.
وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه.
تمام.
وهذا متفق عليه.
تمام.
وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه.
تمام.
وفي الحديث اعتبار
أقل من هذا، فضل إحباء نروي إباحة هذا، ده مش أقل. طب احنا بننزع في الكراهة، بس أنا أقصد أقول التصور اللي هو لا ينبغي نخلل فيه، وبين وجه الوارد، ألا وهو خلي مذهبك الكراهة. لماذا تروي أحاديث في الإباحة؟ طيب الكراهة مطلوب الترك مش مطلوب الفعل، يبقى هذه إما أنا لم تثبت، اثنين أو ثبتت لكن في أحوال زي اللي رأى ابن عباس في الحج وكذا. ما معروف الواحد إنسان في الحج ده معروف جدا، لأنه ممكن إنسان ينزل بدون اختياره، ينزل شوية الإزار لنظرا لأن الواحد يلفه يعني لو بحزام وله مثلا بكذا، فوارد وارد هذا جدا، وارد هذا هذا وارد. نعم.
وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مضطرد غالبا.
طيب والحديث الثاني ده ابن حجر في الأول، والثاني بعد حديث أبو بكر
الحديث اللي قرئ اللي هو حديث إنك لست من يفعله خيلاء.
لا غير بقى أبو بكر، الحديث الثاني اللي هو ذكر حديثين، حديث أبو بكر والثاني حديث إيه؟
أبي بكر
اللي هو مؤخرا مستعجل، نفس المسألة
نفس
والغرض. ها
قال: والغرض من هنا قوله: فقام يجر ثوبه مستعجلا، فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي
ولا أحد أصلا سيتكلم في المسألة دي، يعني معروف واحد من حيف ينزل كذا يشد، ما حدش هيقول أنت فلان مسبل أبدا، أو واحد طلع مستعجل فبيجر الرداء وكذا وبيجرجر وراه، هذا أمر معروف يعني، هذا أمر معروف لا يدخل في هذا. احنا نريد لباسا يقصده الانسان لكذا، هل ينزل عن الكراهه؟ ما ينزل عن الكراهه. طب لكن الوارد لو احنا اخذنا مطلق بورد بقى عن بعض الصحابه في هذه المسائل، يبقى هنا دل على الاباحه، يبقى هذه الاباحه. لكن الذين الجمهور حتى الذين يروا عدم التحريم يرى ان في كراهه، كراهه تنزيهي. طيب وما وهذه الاثار فيها ظاهرها الاباحه. البخاري بوب كصنيعه رحمه الله تعالى، إذا لم يكن عنده حكم يجزم في المسألة فماذا يصنع؟ يضعها هكذا تكون محل الاجتهاد، إنما إذا كان جازم يضعها بالحكم، فأحيانا يضع بصيغة سؤال لما لا يجزم، أو يضع نفس المسألة بالعنوان. نعم.
قال: فيشعر بأن النهي يختص بما كان للخيلاء، لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله.
تمام. أعد.
قال: لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله.
تمام. لأن هذا يرد عليه أصلا، يعني دي أحوال طوارئ، فكيف تقيس على الطوارئ الأصل أو تأخذ من الطوارئ الأصل وأنه يباح الإسبال؟
تعليق على الترجمة يا شيخنا. قال ابن حجر في ترجمة الباب:
ها
قوله باب: من جر إزاره من غير خيلاء، أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور، لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه، وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه.
تمام. ثم يقول أعد يقول:
قال فهو مستثنى من الوعيد
لا المذكور. الباب قال
قوله باب: من جر إزاره من غير خيلاء، أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور، لكن إن كان لعذر فلا حرج.
هذا ليس بصحيح، وكأن البخاري جزم. البخاري ما جزم بهذا، يعني هل يدخل في الوعيد أم لا؟ بس هل يدخل في الوعيد أم لا؟ يبقى البخاري أطلق الترجمة. نشوف العيني في التعليق على التبويب البخاري أو ابن ملق. ها
لكن قوله يا شيخنا: إن كان لعذر فلا حرج،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزداهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا. قال: وفدت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبان مقيدة بالأحاديث الأخرى المصارحة بمن فعله خيلاء. قال النووي: ظاهر الأحاديث تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط.
تمام، تعقب نوى في إطلاق التقييد. نعم، في التبويب.
نعم. قال: باب من جر إزاره من غير خيلاء، أي هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد الخيلاء، فإنه لا بأس به من غير كراهة، وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه.
هذا يعني هذا عجيب، هذا عجيب، هذا ما في تفطن صراحة لصنيع البخاري في هذا. باب من جر كذا، طيب ماله؟ لو أراد البخاري أن يبين إباحة ولا كراهة ولا كذا ولا حكم لقال باب كراهة كذا، باب تحريم كذا، هذا صنيع البخاري. هات ابن موقن، هات القسطلاني، هات شر، ها ها.
قال في عون المعبود: قال ابن عربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز تناوله لفظا أن يخالفه. وإذا صار حكمه
الحديث كما قلنا حديث قاطع بقى ليس اجتهادا، فإياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة، خلاص واضح. ما
إصال حكمه أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، انتهى. قال: وحاصل أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء قوله إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة كما سبق.
تمام.
في حديث جابر بن سليم وحديث أبي أمامة قال: بينما نحن مع صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل يأخذ من ناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين. فقال: يا عمرو إن الله تعالى أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات.
نعم، شوف تعليق عتبوي بس البخاري هل ذكر هنا مختارا هذا الأمر أم فقط مذكور في هذا الحكم؟ ليه؟
ما
ما هذا طبعا اجتهاد مردود. ها نتكلم عن مراد ما هو معروف، بس هذا ما مراد البخاري بالحكم. معروف كلامه. نعم اقرا.
قال: حدثني يحيى بن ادم قال حدثني اسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم، وابيع بالدراهم واخذ الدنانير، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ان يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع.
نعم. يقول إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه في الحاشية، لكن على كل حال الحكم معمول به، وهو إذا أخذ أحد دنانير وأراد أن يسد بالدراهم، أو أخذ بالدراهم ويريد أن يسد بالدنانير، أخذ بالريال ويريد أن يسد بالجنيه، أو أخذ بالدولار ويريد أن يسد بالريال، فهذا لا ينبغي الاتفاق المسبق. ما في شيء اسمه خذ بالدولار وهاخذ منك بالريال، هذا لا يجوز، لأنه صار دولار بريال مع عدم التقابض في المجلس، فهذا لا يجوز. لكن عند السداد أنت لك في ذمتي 1000 دولار، وعند السداد فأقول لك ها أجيب لك دولار، أرسل لك دولار، ولا أعطيك بالجنيه، يقول أعطني بالجنيه، طيب الجنيه بكم؟ بكذا، تأخذه وأنت في المجلس. ما يجوز. طيب اتفقنا أن الدولار بالجنيه بكذا، أذهب وأتيك بالجنيه، هذا ما يجوز، لأنه صار أيضا دولار بجنيه مع عدم التقابض في المجلس. يبقى هنا يلزم أمران، الأمر الأول التقابض في المجلس، الأمر الثاني أن كنا بسعر يومها. نعم. طبعا سعرها حسب ما تتفقوا، لكن عندي النزاع يعني هنقول بالسعر الموجود. نعم.
قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد ذي الحليفة.
نعم. النبي أهل عند المسجد، أهل بعد الصلاة، أهل لما استوى على راحلته، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أهل، وكل نقل بما سمع. نعم.
قال حدثني يحيى بن آدم وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم، هذا هو أفضل أوقاتها، من صلاة الفجر إلى صلاة العيد. ولهذا المشروع ماذا؟ المشروع أن يؤخر الإمام صلاة العيد في إذا كان في الفطر، وأن يعجل بصلاة العيد في الأضحى، يعجل بصلاة العيد في الأضحى لكي يذبح الناس بعد الصلاة، أما في الفطر يؤخر حتى يتسع الوقت لإخراج هذه. طيب ولو أخرجها في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم، هذا جائز. طب ولو أخرها بعد صلاة العيد إلى الغروب، فهذا يكره أن يؤخرها وقد فاته الأكمل، لكن تجزئه. نعم. طب إذا أخرها بعد ذلك فهذا محرم، لكن تبقى في ذمته. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأناس يصلون الضحى، فقال له عروة أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟
يعني يا أبا عبد الرحمن. نعم.
قال بدعة. قال له عروة أبا عبد الرحمن كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4 إحداهن في رجب. قال وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال لها عروة إن أبا عبد الرحمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط.
إيه. نعم. كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعد. ورد في بعض الأحاديث، أظن حديث أنس، يقول إلا التي كانت مع حجته. ليه؟ طبعا النبي حج في ذي الحج، لكن نقول هذا لا يعارض أيضا أنهن كلهن في ذي القعدة، لأن عقد إحرام كان في ذي القعدة، لست باقين من ذي القعدة، خرج النبي يوم الخميس 6 باقين من ذي القعدة، ثم وصل إلى 4 باقين يمكن أحد تقريبا من 4 مضت من ذي الحج. فكان عقد الإحرام في ماذا؟ في ذي القعدة. فكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، نعم.
قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة.
نعم.
قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا.
هذا لمن كان في المدينة يأتي ماشيا وراكبا، لكن لا والمستحب أنه لا يمر عليه أسبوع حتى يأتي ذلك، فإن النبي كان يعمد إلى ذلك. وإتيان القباء فيه فضل عظيم، من توضأ وتطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان ذلك كعمرة. لكن لا تشد الرحال إلى مسجد قباء، تخرج من بلدك مسافرا إلى مسجد قباء لتصلي فيه، ليس هذا من السنة. فإن الرحال لا تشد إلى ثلاثة مساجد وليس منها قباء، لكن لمن كان في المدينة أن يأتي قباء. طيب أيما أفضل، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في قباء؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنا في المدينة، وتعرفون الآن ما شاء الله الواحد صار في المدينة، خصوصا المدينة يعني سهلة المواصلات والحمد لله يعني، فممكن إنسان يريد أن يذهب يصلي في الحرم هيصلي أو يصلي في قباء يصلي. الأفضل إيه؟ الأفضل يصلي في الحرم، ثم إذا أراد مثلا يذهب ضحا يصلي في قباء أو يذهب كذا بين الظهر والعصر، لكن الأفضل في صلاة الفريضة أن يصلي في الحرم لأنها بألف صلاة. نعم
شيخنا، بالنسبة للتعبد بالمشي لقباء،
هو ليس المراد المشي، هو التعبد بالمشي، مشي كمشي، لكن مشى راكب الأمر في ذلك واسع،
يعني صنعوا الآن
يعني وكسائر المساجد، يعني كسائر المساجد. نعم
صنعوا الآن ممشى من
إيه؟
صنعوا الآن ممشى من المسجد النبوي إلى قباء،
هذا من تيسير على الناس جزاهم الله خير، هذا من تيسير على الناس بحيث ان هو لا يحصل مع السيارات زحام ولا كذا ولا تعرض المخاطر جزاهم الله خير. مثل من الحرم الى ايضا المناسك وطريق مشاه. نعم.
قال حدثنا أصباط قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمل ثلاثا من الحجر الى الحجر ويمشي اربعا على هينته. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله،
يعني على مهل، يعني فالرمل السنة في ثلاثة أشواط، الأولى من الطواف الأول سواء كان طواف القدوم أو طواف عمرة، إنما في الطواف الذي تتنفل أنت به لا يشرع الرمل والإضباء، إنما طواف وأنت محرم بهذا الطواف الأول. نعم.
قال حدثنا أصباط قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرفة وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج.
نعم لا بأس بالعمل في الحج، يبقى في أجرة سيارات أو أجرة كذا أو تبيع شيئا أو غير ذلك، لا بأس مع الحج، يعني لا بأس أن يتكسب الناس بعضهم من بعض، هذا لا بأس، يبيع طعام يبيع ثياب يؤجر سيارته أو دابته. نعم.
استدلال به شيخنا على حج خدمات الحجاج.
نعم
الاستدلال بهذا الحديث على حج خدمات الحجاج.
ايه ما في اشكال، ولما كنت حج وفي خدمات حجاج وتحج بس يكون مصرح لك بالحج، هي المشكلة في خدمات الحجاج؟ لا المشكلة مش في هذا، مشكلة في التصريح، انما كن يحج ويعمل في مجزر، كن يحج يعمل في خدمة الناس في مسجد الخيف مثلا او كذا، هذا لا اشكال فيه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد يعني العدني قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم الله قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إنا قوم نكري، فذكر مثل معنى حديث أسباط.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد ابن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة في مسجد هذا أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
نعم، لأنها بألف صلاة والمسجد الحرام مئة ألف صلاة. لكن يختلف الحكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام أن المضاعف في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يتعدى إلى كل الحرم، لأن حرم المدينة ما بين لبتيها الحرتين، هذا لا يتعدى إلى المساجد هذه، إنما يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الحرم المكي هل يتعدى المضاعفة إلى المساجد الأخرى غير مسجد الكعبة أم لا؟ نزاع بين العلم، هم في ذلك على قولين، والراجح أنه يتعدى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن الجاهلية كانوا يتبايعون بالشارث حبل الحبلة. كانوا يتبايعون بالشارث حبل الحبلة،
يعني ما في بطن ما يأتي بعد ذلك، وهذا مجهول في غرر. نعم.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني من الإبل يعني، فيبيع بما يكون في بطن حبل الحبلة، فهذا في غرر. نعم.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ومثل مثلا وانا اعطيك كيلو لبن بما في ضرع البهيم، خذ كيلو لبن واخذ اللي في ضرعه، هذا ما يجوز. ومثل ان تبيع السمك في الماء، انت صياد فاقول لك خذ 100 جنيه وما تأتي به شبكتك سأخذ، كثير قليل سأخذه، هذا ما يجوز، كل هذا غرر جهالة، فما يجوز ذلك. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، قال حماد فقلت له لخيله، قال لا لخيل المسلمين.
نعم، يعني كل مكان لخيل المسلمين محبوسا عليهم يعني، فللإمام أن يفعل ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فواحدة، إن الله تعالى وتر يحب الوتر.
نعم، فدل هذا على جواز الوتر بالركعة، وهذا كما في حديث ابن عمر هذا، وفي قيل ابن عباس إن معاوية يفتي بهذا فقال ذاك رجل فقيه. نعم. وهل يلزم الركعة دي أن تقدمها صلاة؟ يعني تقول مثلا ركعة بعد سنة العشاء أو ركعة بعد ركعتي الليل، لا يلزم، لكن الأفضل، هذا الأفضل، لكن لو أنه أوتر بركعة وفقط أجزأه ذلك، فالوتر ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن حفص عن عاصم بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
نعم، أي المدينة، أي المدينة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء؟ قال نعم،
يعني أن ينبث في الجر والدباء أواني يعني، والحنتم والمزفت والمقير وكذا، فقال نعم، لكن هذا النهي نسخ، نسخ بعد ذلك، فأذن للانتباذ في أي الأوعية هذه بشرط ألا يشتد وألا يسكر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة،
هذا في إثبات الرؤية الرب سبحانه وتعالى والنظر، فإنه ينظر سبحانه وتعالى عباده بعينين حقيقيتين، نقول بعينين لما ثبت بالدليل، لكن في السمع ما نقول يسمع بأذنين، نقول يسمع سمعا حقيقيا، ينظر ويرى سبحانه وتعالى بعينيه، لأن ورد الدليل بهذا، لكن السمع نقول يسمع سماعا حقيقيا، ما نقول يسمع بأذنين، ولا ننفي ولا نثبت. فالأذنان لم يأتي دليل بالإثبات ولا بالنفي، فلهذا لا نثبت ولا ننفي بالأذنين، لكن نقول سمعا حقيقيا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة أنه سمع سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.
كلب صيد يعني، إلا ضاريا صيد يعني، أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، دليل على أنه ما يجوز الإنسان يقتني كلبا لغير فائدة ومصلحة، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب صغير كبير أيا كان إلا للحاجة، كلب صيد أو كلب ماشية. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة قال حدثني سالم بن عبد الله
فوق له للحراسة ولا الغير حراسة؟ ها؟ خاص للحراسة فوق البيت خارج البيت ما في مشكلة، ولهذا لو جعله الشيء خارج البيت أفضل، أو يكون فوق سطح البيت أفضل، لكن لو يقتني فالذي يظهر، لو اقتناء من غير حاجة فالذي يظهر فوق البيت كالذي في البيت، فإن الهواء له حكم القرار. نعم هذا الذي يظهر، شوفوا كذا أحد تكلم، لأن هذا يقال بيتك، هذا بيتك، فاقتنيت على السطح أو في الشقة نفسها كله واحد، لأن القرار الهواء له حكم الإيه؟ القرار. نعم. ولو أن السطح، طب لو ما لو متعرج بصد كذا حاجة خفيفة، طب لو متعرج بكذا، طب لو في غرفة كذا، طب لو فيه شوية خشب، يعني هتأتيك بقى مسائل كثيرة. نعم. تشمل كل الصلاة، فرائض ونوافل كل. نعم. 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 الإيه؟ لا. الذئب والنمر والأسد وكل هذا لا ما يلحق. نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن.
نعم الإباحة، لكن المستحب للمرأة أن تصلي في بيتها كما استحبه لها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه الإمام ومع أن المسجد مسجده. طيب أليس الصلاة في جماعة ب27 وفي البيت بواحدة؟ نقول واحدة المرأة خير من 27 الرجل، واحدة المرأة في البيت هذه خير من 27 للرجل في المسجد. فهنا الفضل راجع إلى الكيف لا إلى الكم، وقد يكون التفاضل كما وقد يكون كيفا. أقول أيهم أكبر، الجبل أو 1000 حصى؟ الجبل، فقد يكون العدد واحد أعظم من العدد 1000، من العدد 1000000. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثني جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نحلل، ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يحلوا.
نعم يعني في العمرة يعني لم نحلل، هذا لمن ساق الهدي معه، أما من لم يسق الهدي معه فإن المستحب أن يتحلل وأن يجعله عمر، لأن النبي أمر أصحابه بذلك. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان،
وأعظمها أن يغدر في بيعة سلطان فيغدر وينقص عن البيعة، ولهذا هؤلاء الذين لا يرون بيعة للسلطان المسلم هؤلاء يبيتون كل ليلة على أمر الجاهلية، وإذا مات الواحد فيهم مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي إليه، كل هذا بيحكم غير ما انزل الله، هذا ما بحكم شرعي. انت اغير من الصحابة، اغير من النبي الذي يقول يكون ائمة يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي. من الذي قال هذا ان الحاكم المسلم لو حكم غير ما انزل الله لا يكون له بيعة في اعناقنا ولا يكون حاكما شرعيا؟ ونبي قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن سبحان الله يا اخواني، اذا رزق الطلاب الشيخ شيخ السنة حملهم على السنة. يعني تخيلوا كل اسكندرية عشان من تفرعت عن ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات وهؤلاء، شوف كل اسكندرية على هذا المثل، ما في ولا واحد فيهم في عنق بيعة. يا الله، السكندريون دول خوارج. السكندريون خوارج، حزب برهامي خارجي يبيت وليس في عنق بيعة للسلطان، يبيت وليس في عنق بيعة للسلطان. يقول هذا متأول يا شيخ مجتهد بلغه حقه، يعارض ويرد، رد عن مشايخ الذين لا يرون خلاف هذا والإجماعات وأول أخير، يرد هذا يرد. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي،
لكن ورد النص بأن الصور الممتهنة كذلك تمنع، فإن النبي لما رأى ما أتت به عائشة وسادة له قال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب منصورة؟ وكان وسادة. نعم.
وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجروى الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وعلل بالجروي، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل والله أعلم. اللجنة
هذا في ايه؟ احنا نبحث، تبحث عن ايه؟ هذا في ايه؟
وجود الكلب اذا كان كلب صدر حراسة في داخل البيت،
لا هذا معروف، يقول لو على السطح كان على السطح او كده. نعم هذا معروف الحكم. نعم.
قال حدثنا هاشم قال حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله تعالى له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه. قال: يقول أنا كنزك، أنا كنزك.
لا حول ولا قوة إلا بالله، حينئذ يتمنى لو لم يكن له كنز. والله عز وجل يقول أيضا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن
حارث: والكنز هو كل مال لا يؤدى زكاته. أما إذا كان عندك مليارات وتؤدي زكاتها فليس كنزا تعذب عليه، خلاف الاجتهاد الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه في هذه المسألة التي خالف فيها الصحابة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سفر فنزل صاحب له يوتر، فقال ابن عمر: ما شأنك لا تركب؟ قال: أوتر. قال ابن عمر: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟
يعني صل الوتر على الدابة، إنما الفريضة هي التي ينزل فيها الإنسان، أما الوتر لا. وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب، هذا من التطوع، لهذا يأخذ حكم التنفل على الراحلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن موسى حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل.
الله أكبر. نعم. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش.
يعني لا تلقوا الركبان قبل نزول السوق فإن ذلك يضيق على أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، ونهى عن النج وهو الزيادة من أجل الإضرار، إنما لو الزيادة من أجل الشراء ما في إشكالية، بخمسة بسبعة بستة بثمانية بكذا لا إشكال إذا كان الغرض الشراء، لكن لو كان الغرض الرفع ثم إضرار الآخرين بهذا فهذا هو المنهي عنه. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق.
نعم، وهو لحمة كلحمة النسب، يعني من أعتق عبدا ثم مات وليس له عصبة اللي هو المعتق، من يرثه؟ من أعتق، لأنه صاحب نعمة عليه. نعم.
قال حدثنا حماد بن عمر.
أما اللي باعه لا ما يأخذ شيئا، هذا لمن أعتق بس، أما اللي باع العبد لا ما يأخذ شيئا، إنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث بريرة في الصحيح لما أراد أهل بريرة أن يبيعوا بتسع أواقي ويكون ولاؤها لهم، فقال النبي ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ثم قال إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
قال حدثنا حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
خالص فيذهب ماله لبيت مال المسلمين، لو مات ماله عصبة ولا من أعتق ولا كذا فيذهب ماله. طب لو الأعتق مات ولو أولاد يرثون هذا الولاء. نعم.
قال حدثنا حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك قوم عليه في ماله، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق.
يعني يصبح مبعوضا، أنا وأنت نشترك في عبد، طب أنا أعتقت نصفي أدفع لك النصف الآخر، لو أنك ما تريد أن تعتق مثلي فأدفع لك النصف الآخر بكم؟ هو بألف، خذ خمسمائة ويصبح حر. طب أنا ما معي مال، يصبح مبعاضة. وهل يستسعى؟ يقال لا، بروح مثلا أدى عن نفسك، يعني اشتري نفسك من هذا الرجل وأدى عن نفسك ولا لا؟ نزاع. نعم نعم. لا، هذا مبعض. طيب إذا أن الثاني أعتق فينقسم الولاء بينهما، يكون ولاء بينهما لو الثاني أعتق. نعم. لو عنده مال. نعم. أي نعم، لو عنده مال يدفع. نعم.
قال حدثنا حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد كنت فيها، فغنمنا إبلا كثيرة وكانت سهامنا 11 أو 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا.
نعم.
قال حدثنا حماد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 27 يعني صلاة الجميع،
صلاة الجماعة يعني. نعم، 27 و25، وما في تعارض، قيل هذا رجع لكثرة الجماعة وقلتها، وقيل هذا تفريق بين الجزء والدرجة، وقيل هذا يعني الصغير يدخل في الكبير. نعم.
قال حدثنا حماد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وحفوا الشوارب.
نعم، وهذا الإعفاء واجب، وقد اتفق الأمة على أن حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، من حلقها بالموسى هذا حرام، هذا الإجماع فيه، ومن قصرها دون القبضة فهذا حرام، أما من أخذ منها بعض القبضة فهذا محل نزاع بين أهل العلم، في قولان للسلف والأقرب النهي عن ذلك، لأن الأوامر أعفوا أرخوا أبقوا، إنما الحلق بالموسى هذا محرم، الأخذ دون القبضة هذا محرم، إنما ما بعد القبضة لو أخذ منه هذا اللي فيه نزاع. نعم.
الإجماع شيخنا.
نعم.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز.
نعم.
قال ابن عبدين في العقود الدرية وقال العلائي في كتاب الصام قبيل فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبح أحد.
تمام. نعم.
وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم.
نعم.
بالنسبة لحف الشارب شيخنا،
نعم،
لو أبقاه وأزال ما فوق الشارب،
لو أخذ من بالنسبة لحف الشارب يأخذ من الجميع يقصر ما فيش إشكال، يأخذ من على الطرف من النهاية ويترك ما أعلى ما في مشكل، المهم إن ما ينزل على الفم أو كذا، فلو شاء يأخذ من الجميع وده الأقرب، أو شاء يأدخل من على الشفتين. نعم. لا الموسى ما يجوز. نعم. الموسى ما يجوز. هذا حلق الشارب بالموسى ما يجوز. ورواية الحلقة وكذا محمولة على شدة الإحفاء. وليس الحلق بالموسى. من؟ إيه مبالغة في الأخذ. يعني مبالغة في الأخذ. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمار بعد يوم النحر ماشيا، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
الأمر في ذلك واسع. نعم. الأيسر. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرير، فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت.
لكن يقول هذا إسناده ضعيف، ثم قاله عند أبي داود خرج بدوه عند أبي داود دون قول بأرض يقال لها ثرير. قد جاء في صحيح البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري وعقب الحديث بصيغة الجزم عن أبي ضمرة عن هشام عن أبي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. قوله حضر فرسه الحضر العدو الجري، وقوله أقطع الزبير قال السندي يعني أعطاه أرضا، يقال قطع الإمام أرضا له وأقطعه إياها إذا أعطاه، وهو أعم من التمليك، فإنه يكون تمليكا وغيره، يبقى أعطاه حضر فرسه. نعم. فأجر الفرس حتى قام المساحة دي يعني. نعم. البيع يختلف، هو بيع الحصات هذا منع عنه، لكن ده إقطاع يعني سهل، ليس في عوض، ليست معوضة، لما البيع ما يجوز بيع الحصاة، إن هو يرمي فما بلغت الحصاة فهو بكذا، هذا حرام، لا ملامسة ولا منابذة ولا شيء من هذا. نعم. اي نعم. لا، لكن أصل الإقطاع صحيح، أصل الإقطاع لابن الزبير صحيح. نعم.
قال حدثنا حماد قال عبد الله حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره القزع للصبيان.
نعم.
قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر
وللصبيان، لأن العادة كانت في الصبيان، لكن لا يقتصر الحكم على الصبيان، فالكبار كذلك. نعم.
قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها وسبل ثمرتها.
نعم. لعل يعني من الوقف، وقف ولا في صدقات قبل ذلك، لعل يقصد من الوقف، فإن عمر لما أعطي أرضا في خيبر وكذا قال ما أصبت أرضا مثله، فماذا صنع عمر؟ ما أصب مالا أنفس منه، شوف لما جاءه أنفس المال ماذا صنع؟ أوقف. يا الله يا أخوان، ده الفرق بينه وبين الصحابة فرق كبير 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 لا مقارنة. طب احنا ماذا نصنع بقى؟ نحبه بس ونقتدي به، إنما أحد يطمع يكون ولهذا، ولا واحد قال اللهم اجعلني مثل أبي بكر، ده تعدي في الدعاء، اللهم اجعلني مثل الصحابة في الفضل أو كذا، لكن مثل أبي بكر في الاقتداء، مثل الصحابة في الاقتداء، فهذا نعم. نعم.
قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه.
فدل هذا على أن السجدة في سجد التلاوة. ثم إن المستمع للقارئ لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. فإذا لم يسجد للقارئ لا يسجد هو. فيقول فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. نعم. قال ودل هذا على أن هذا ليس في الصلاة فقط بل وفي الخارج. يعلمنا القرآن فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. نعم.
قال حدثنا حماد عن عبد الله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا ويدخل من العليا فإذا خرج خرج من السفلى ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بالنسبة للدخول والخروج لم يكن يعمل ذلك. هذا الأيسر يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية اللي هي كداء ويدخل ويخرج من الثنية السفلى اللي هي كدى. كدى الأولى كداء بالفتح المد والثانية كدى بالضم والقصر. ولذا يقول بعض العلماء افتح وادخل وضم واخرج. يعني إذا أردت تفرق بين كدى وكدى يقول افتح وادخل فيبقى عند الدخول الفتح كدى وضم واخرج. يعني عند الخروج ايه او واخرج وضم. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما.
هل النبي كان يتعبد بهذا؟ الجواب لا، ما كان يتعبد بهذا. هذا لأنه الأيسر، كذلك دخوله من باب بني شيبة. نعم.
قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يرمل من الحجر إلى الحجر ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم. ده إشارة إيه؟ في نزاع أظن ورد عن ابن عباس أنه كان يرى الرمل من الحجر إلى الركن الأول، وأما بين الركن والحجر يمشي. ولكن الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرمل في سائر الأشواط. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
أو يكون يمشي ثم يرمل ما بين الركن والركن، لأنه كانت قريش في الأول أظن كانت في عمرة القضاء لما كان النبي بأمرهم إيه أن يسعوا في هذا إذا مروا على قريش حتى يظهروا الجلد لهم والقوة. لكن في حديث جابر أظن جاء الرمى في سائر الأشواط. شوف هذا كلام ابن عباس يعني كان يرى أن لأنه هذا كانت في عمرة القضاء يعني كان بعض الشوط اللي هو بيقابل المشركين ومجلسين فيظهرون الايه الجلد لانه كانوا يقولون اوهنتهم حمى يثرب. ولهذا ما تكون قدام عدو كده من الكفار او من اهل البدع شوف الواحد مبسوط قوي. امس اسال الله عز وجل ان يقضى عليه لما نتنياهو هذا بيقول لك عنده سرطان في المثانه ولا هم بيقولوا ساعات ورم حميد وساعات ورم الله يجعله من هذا ويستأصله. الواحد مبسوط. انت بقى لا تدخل السرور عليه على عدوك على عدوك من اهل البدع والهواء ولا من اهل الكفر ولا كذا. خليك نشيط كده يعني تبقى انت ماشي مهكع على قد حالك كده عندك، لكن لما تيجي قصده هم شوي هم عشان ما تبسطوش. نعم. ولهذا خلي من نيه الصبغ اغاظه اعداء الله ايضا، يعني تصبغ سنة وخلي من يتصبغ أيضا إصابة إيه؟ الغيظ. يظهرك كده شاب لسه بشايفينك من 30 سنة شاب وشايفينك بعد 30 سنة شاب برضه، هذا إغاظة له. ده مقصد. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ومثل غير الكفار أيضا من أعداء الدين. ولا إلا كتب له. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله
إذا عرفت كده تجيب لك ولد على 90 سنة حلو جميل هشتكوا قدامهم كده كويس. يعني أي حاجة أي حاجة اشتغل، ما تسوقش بقى قدامهم عجلة وتقول أنا زاهد. يعني أنت داخل عند ناس لو أنت هتأجر عربية مرسيدس آخر أحسن موديل اعمل أي اي حاجة تغضهم اعملها، ده مقصد شرعي، اي حاجة تغضهم اعملها. ابيح في الحرب طب اخطر خلاء وانا الفتى ما ادري، يبقى دي امور بتكون على خلاف الاصل، مش خيلاء ومش كذا. ها، ولما تحكي له حالك او شيء ما تظهر انك انت في بلاء او في فقر او في ضنك او في كذا، يعني اظهر له النعمة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله: قلت لابن عباس: رأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف وماشى 4 أطواف، السنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا، إلى آخره. قال النووي رحمه الله تعالى: يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم إنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائما.
ده كان اجتهاد ابن عباس أنه كان للحاجة، لكن حديث جابر جاء في الرمل. نعم، فدل هذا على أنه ليس لحاجة. نعم.
قال: لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تقرر السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس. قال: وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم.
شوف، جميع العلماء خلفوا ابن عباس. نقول هذه مسألة خلافية؟ ما كل خلاف نقول خلافية خلافية خلافية، كما قلنا مصطلح بسيط، يعني فرق بين مخالفة وخلاف. خلافة يستقر لمسائل الاجتهاد، أو مخالفة مهما كان الإنسان فضيلا. فأنت لا تبحث لك عن صحابي ولا تابعي ولا عالم يؤيد منهجك. وماذا لو جئت بعالم واثنين وثلاثة؟ وماذا لو جئت بهذا؟ طالما خلاف النص أو إجماع فلا اعتد به. نعم.
قال: وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا: هو سنة في الطوفات 3 من 7، فإن تركه فقد ترك سنة وفتاته فضيلة.
وجاء في حديث جابر، شو هتلاقي جابر عند مسلم جاء فيه. نعم.
قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي على الخيل، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمر خيله؟
يعني العمري، يعني العمري.
فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري خيله؟ قال: خيول المسلمين.
نعم.
قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: جالست ابن عمر 2 ما سمعت روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الضب أو الأضب.
نعم.
قال: حدثنا عقبة أبو مسعود المجدر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
نعم. قال القارح، قال سندي القرح، ضبط بضم في تجديد وراء مفتوحة، وفي النهاية القارح من الخيل ما دخل في السنة الخامسة، وجمعه قرح. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثنا
ضحاك فضل القرح في الغاية تفرد به المجدر كما ذكر الدارقطني في العلل. نعم. والغاية هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثنا الضحاك يعني ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم.
قال: حدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل الرجل المسلم. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، وكنت من أحدث الناس،
ووقع يعني من أصغرهم سنا يعني. نعم.
ووقع في صدري أنها النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: لأن تكون قلته أحب إلي من كذا وكذا.
فليهنأ ابن عمر بأبيه عمر، وليهنأ عمر بابنه عبد الله. فدل هذا على أن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير، وأن الطالب قد يعرف ما لا يعرفه الشيخ. نعم.
قال: حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله.
لكن لا يعني هذا أنه أعلم، فهو علم في الشيء فلا يصبح بذلك الأعلم. بصفة عامة، فالعلم بشيء خاص لا يقضي على العلم العام. نعم.
قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر، وكان يعطي نساءه منها 100 وسق 80 تمرا 20 شعيرا.
نعم، أهل خيبر وهم يهود أبقاهم على زراعة الأرض، وأن يأخذوا نصف ما يخرج منها ويأخذ المسلمون نصف ما يخرج منها، ومات النبي على ذلك. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخرج هؤلاء من الجزيرة دل على أن للإمام أن يبقي أهل الكتاب في الجزيرة إذا كانت هناك مصلحة المسلمين، لكن لا على أنهم يملكون، لا، إنما أجر ولمنفعة المسلمين. فلهذا بقوا، وبقوا في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم أجلهم عمر بعد ذلك. نعم.
قال أبو عبد الرحمن قرأت على أبي هذه الأحاديث إلى آخرها. قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي قال حدثنا حماد يعني الخياط قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد المطلب ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال
حمزة بن عبد الله بن عمر
عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال كانت تحت امرأة كان عمر يكرهها، فقال لي أبي طلقها، قلت لا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاني فقال عبد الله طلق امرأتك، قال فطلقتها.
نعم، كما قال بعض العلماء إذا كان أبوك عمر طلقها، لأن قطعا عمر لن يكره إلا كراهة شرعية، ولن يأمر بطلاقها إلا وفيه الدليل مع المصوغ. لكن لو يأتي أبي يقول طلقها هذه منتقبة وأنا أكره هذا المغمغمة هذه ما أحبها، أنا أريدك تجيب واحدة كذا أو دي فقيرة أو لا، ما يطاع. لكن هنا نفرق بين إذا تزوج عقد وتزوج، وبين إذا أراد أن يخطب. الأفضل إذا أردت أن تخطب يكون بمشورة الوالدين، وأن يكون الوالدان يرضيان عن ذلك، لأن لو جئت بامرأة لا يرضاها الوالدان ستبقى في معاناة، القلب مغلق أصلا يوم ما خطبت، أن بقى أن يفتح صعب. لكن هات ما يختاره طالما أنه في حدود ماذا؟ الشرع. فالأفضل موافقة الوالدين، الأفضل أن تكون مع الوالدين، هذا الأفضل ليه؟ تستريح من عناء الخلاف وغير ذلك. لكن لو أنك أنت عقدت عليها أو تزوجتها وهي امرأة صالحة، ولكن لخلاف من أمك معها طلبت منك أن تطلقها أو لأبيك، فهل يطاع الأب؟ لا، ما يطاع الأب فيها. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليأمنا بالصافات.
نعم، ليه؟ لأن النبي أم صحابة وراغبين في هذا ويقدرون، فالإمام ينظر ويقتدي بمن خلفه، إن كانوا يقبلون الإطالة أطال، إن كانوا لا يقبلون فإنه يخفف. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثنا أحمد بن خالد الخياط قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كنا إذا اشترينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما جزافا منعنا أن نبيعه حتى نؤويه إلى رحالنا.
حتى نؤويه إلى رحالنا. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثنا حماد بن خالد عن
يعني
أبي
ذئب. النقل، وهل يكون هذا في الطعام فقط النقل هذا؟ قال ابن عباس أحسبه في كل شيء، أي شيء لابد أن ينقل حتى تتمكن من استحواذه فتبيعه على غيرك، فلا يقع نزاع بينك وبين البائع لك، لأنك لو بعت وهو في مكانه ربما رفض البائع، لا سيما إذا عرف أنك بعت بسعر زيادة. نعم.
هل يكفي شيخنا الخروج من عند البائع ولو لم يصل إلى المشتري أن يخرج؟
لو أنه خرج وعقدت البيع وجهت السيارة إلى المشتري ما في مشكلة،
ولو بسيارات المصنع؟
حتى لو بسيارات المصنع طالما أنك أنت المصنع بس بينقل لك بس نقل، لكن لو كان البيع لن يتم إلا إذا وصلت البضاعة إليك ما يجوز، لكن لو تمت وكل شيء ولكن بينقلها لك خدمة أو هذا يبقى أنت ملكت. نعم. نعم. اللي بيشتريها بقى مين اللي هيشتري بعد ذلك؟ ولا هو اللي بيشتري البائع بيشتريها؟ يعني اللي هيبيع بعد ذلك هو اللي بيشتريها. ايه بس ما يتفق معه على اي شيء. يعني عايز منك هاتف او شيء تقول لي خاص مواصفاته ايه كذا كذا، تقول لي مثلا تعالى بكره هتجده. تذهب انت فتشتريه تحوزه عندك. فاذا ملكته وجئت انا اشتري منك نعقد البيع ما في مشكله. أي يتفق ولا إلزام ولا اتفاق ولا أي شيء. لكن ممكن يقول له مثلا السعر في السوق عامل مثلا 5000، 5100 إلا 100 هيبقى في الحدود دي. نعم ما في إشكالية إخبار بالسعر غير عقد البيع. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال الزهري عن سالم عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة إقامة جمع بينهما.
نعم.
قال قرأت على أبي هذا الحديث وسمعته سماعا قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال عبد الله بن دينار
أخبرني قال سمعت ابن عمر
قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27.
نعم هذا أكد التحري ولا تلتمس في الوتر بل وتلتمس في سائر العشر، فالعشر محل التحري وأكدها الوتر من عشر وأكد الوتر من عشر السابع والعشرين. نعم وبدأت تجتمع كل الأدلة في الباب، فقد ورد التحري في العشر في الوتر في ليلة السابع والعشرين. نعم.
قال شعبة وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول إنما قال من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. قال شعبة فلا أدري قال ذا أو ذا شعبة شك. قال عبد الله بن أحمد قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان.
نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة نريد العمرة منها، فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا قوم من أهل مكة قدمنا المدينة ولم نحج قط أفنعتمر منها؟ قال نعم وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته واعتمرنا.
نعم.
قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن عطاء يعني ابن السائب عن ابن جبير إن أعطيناك الكوثر هو الخير الكثير. وقال عطاء عن محارب ابن ديثار
هو الخير الكثير وهو مهر أيضا في الجنة. نعم.
عن ابن عمر قال
الحوض الذي في أرض المحشر يصب فيه من الكوثر فيصب فيه ميزابان، هذا من الكوثر في الحوض الذي يكون في أرض المحشر، فالحوض الذي في أرض المحشر غير الكوثر الذي في الجنة. نعم.
وقال عطاء عن محارب بن ديثار عن ابن عمر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
نعم. قال بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء العاشر من مسند أحمد وبه يتم مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويلي جزء الحادي عشر وأوله مسند عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فوداعا لحديث ابن عمر نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها ورضي الله عن الصاحب الكرام ولا حرمنا الله وإياكم لذة كتب السلف والتنعم بالآثار وجعلنا الله وإياكم أثريين من أهل الأثار متاجر في الأثار يا أخوان. الحمد لله نحن من تجار الأثار يا أخوان الحمد لله، التجارة التي لا محظور فيها بينما الناس يتاجرون في الأثار التي فيها من المحرمات ما فيها، لكن الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق بحب ورضا. وكان الفراغ من هذا المستبعد عبد الله بن عمرو بن العاص يوم ابن عمر في يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر جمادة إلى آخرة لعام 46 و400 وألف، وندعو لأخينا إبراهيم.